أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 140 باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا ما استثني. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول الكذب وما يتعلق بحرمته والآثار المترتبة على ذلك. قد يقال بأنه هل يفرق في الكذب من ناحية الآثار المترتبة على النفس أو الآثار المنعكسة على المجتمع، بين أن يكون الكذب جداً وبين أن يكون الكذب هزلا؟ فقد يمازح الإنسان شخصا لكن مزاحه بكلام كاذب ليس له واقع، أو إظهار فعلا كاذب مع أنه ليس هكذا في الواقع، أو إبداء اعتقاد كاذب وليس هو كذلك في الواقع. وقد يكون الكذب صغيرا، قد يكون كبيرا. هل يختلف الحال في ذلك أو لا يختلف؟ الروايات الشريفة من ناحية الحديث عن هذه المسألة لم تفرق بين أنحاء الكذب، أي بمعنى هي عندما تريد أن تمنع عن شيء فإنها تمنع عنه بغض النظر عن تفاصيله. لماذا؟ لأن ما تمنع عنه هو قطعا من ناحية أصله هو ينافي كمال الإنسان نفسيا، وينافي الحفاظ على قوامية المجتمع ظاهريا واجتماعيا. وبالتالي لا يفرق بين أن يكون مثلا الكذب صغيرا أو كبيرا، لا يوجد عندنا هذا كذب أبيض وهذا كذب أسود، وأن هذه كذبة بيضاء أو هذه كذبة نيسان، وبالتالي هكذا يقع المزاح في الكذب. الإمام الباقر عليه السلام كان يقول: قال علي بن الحسين عليه السلام لولده، انظروا ماذا يقول: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. الجد يعني صادق جاد، والهزل يعني ممازح، نعبر عنه بأنه يتلاطف. ثم بعد ذلك انظروا ماذا قال: فإن الرجل، يعني بعد أن إمام زين العابدين عليه السلام كان يوصي أولاده هكذا: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، ثم ماذا بين لهم؟ بين لهم سبب ذلك. ماذا قال؟ فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. انظروا، يعني الكذبة الصغيرة سوف تكون بوابة لكذبة هي أكبر منها، ولا يستطيع الإنسان أن يسيطر على نفسه. طبعا قد الآن الإنسان يتصور بأن هذه قضية سهلة، بأنه هذه كذبة صغيرة ويمكن أن يسيطر على نفسه، لا يرتكب كذبا كبيرا، لكن هي القضية قضية استحكامات نفسية، كما أنه الإنسان قد يصاب بخدشة بسيطة وبالتالي هذه الخدشة البسيطة تكون لها مضاعفات، وإذا به يبتلى بورم يقطع له أحد أعضائه، أو أنه يصاب بخدشة بسيطة وإذا هذه الخدشة البسيطة تفتح له بابا من بابا من الأمراض المعدية التي تنعكس على المجتمع. ها انظروا، مع أنها بسيطة هذه في الأمور الطبيعية الظاهرية، فكيف في الأمور النفسية؟ من اجترأ على الكذب ولو كان صغيرا كان ذلك بوابة لاجترائه على الكذب الكبير. فكان عليه السلام يقول: فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، انظروا صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. هذا إذا كتبه الله، ماذا يعني كتبه الله؟ يعني أنه استقره وضعه هكذا كتابة تكوينية، الله تبارك وتعالى الآن جعله من الصديقين، هذه المرتبة العالية التي يكون فيها المرء، انظروا، يكون فيها المرء من المنعم عليهم. لأننا نقول في الصلاة في كل يوم نقرأ 10 مرات، ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ واحد من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الصديقون. القرآن يقول: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء والصالحين، انظروا، من النبيين والصديقين. فكان الصديقون مباشرة بعد النبيين. يعني إذا سجل المرء أنه صديقا فيكون من ناحية الترتيب الوجودي في الآخرة هو بعد الأنبياء مباشرة، والناس تدعو بأن تكون معه، مع الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في قبال ذلك: وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا، أي بمعنى أنه يستحكم عليه الكذب فيكون مسجلا عند الله أنه ماذا؟ أنه كذاب، لا بمعنى أنه كذب، لا ما زال يكذب حتى، انظروا، يستقر حاله ويكون حاله هو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن كذاب. بالتالي إذا استقر هذا حاله لا يوفق للخير بعد ذلك أبدا. انظروا القرآن الكريم عندما يتحدث عن قصة ثعلبة ابن ميمون، جاء للنبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ادعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني ما أنفق به على الفقراء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال له: يا رسول الله ادعو لي. المهم دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، توفي له قريب، فورث منه 5 نعاج، كثرت هذه النعاج حتى ملأت شوارع المدينة، فخرج ثعلب من المدينة إلى البيداء، أصبح يتخلف عن الصلاة، لا يأتي إلا لصلاة المغرب، ثم بعد ذلك أصبح لا يأتي إلا في يوم الجمعة، ثم بعد ذلك ترك كل شيء، ثم بعد ذلك، انظروا، بعد ذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله له أن يدفع الزكاة، فامتنع وقال هذا حقي وليس لأحد عنده حق عندي. وهكذا القرآن الكريم أنزل فيه آية اعتبره فيها من المنافقين، وهذا الاعتبار لأنه كان كاذبا. انظروا، هو جاء أراد من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو له حتى ينفق على الفقراء، لكن عندما استغنى لم يعطي. فالقرآن ماذا قال؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انظروا، هذا يعني الانتهاء إلى هذه النتيجة، أنه أصبح كذابا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذه النتيجة ليست نتيجة الله فرضها عليه تبارك وتعالى، وإنما هي جزاء عمله. عمله هو الذي انتهى به إلى هذا الحد. فما زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من هنا تجدون بأنه عندما تجد مؤمنا ولا يجد لذة الإيمان، هذا الغياب للذة الإيمان جاء نتيجة وجود كذب، سواء كان جدا أم هزلا. أحيانا يهزل الإنسان، يمازح كذبا، ولكن لا يعرف بأن هذه آثار تترتب عليه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب، هزله وجده. انظروا، لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب، هزله وجده، يعني سواء كان جدا أم كان هزلا. هنا انظروا، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له. حتى هذا يعني في التربية، انظروا الآثار التربوية المتعلقة بعدم الوفاء بالعهد للأطفال. نقول له بأنه سوف أشتري لك حاجة وأذهب وأعود ولا أشتري له، هذا نحو من أنحاء الكذب، هذا يؤثر عليه. من هنا بعد ذلك ماذا قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، وما زال أحدكم يكذب حتى لا يبقى موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كاذبا. أعاذنا الله وإياكم، ورزقنا الله وإياكم الصدق في السر والسريرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.